يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لازال كلامنا في النفاس، ووصل بنا الكلام إلى أحكام النفاس، فقال قدس سره وحكمها، يعني وحكم النفساء كحكم الحائض في الأحكام الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة، وتفارقها في الأقل والأكثر، يعني وتفارق النفساء الحائض في الأقل والأكثر. عقد المصنف في هذه المسألة وجه اتفاق ووجوه اختلاف بين النفساء والحائط. فأما وجه الاتفاق فقال فتتفق النفساء مع الحائط في جميع الأحكام، أما في الأحكام الواجبة فقال كما أنه يجب على الحائض أن تترك العبادة بل يحرم عليها الصلاة، فكذلك النفساء. هذا وجه اشتراك، أن الحائض كالنفساء من هذه الجهة ونفسه كالحائض أيضا. أما بالنسبة إلى الحكم المتحبة، قل كلام يستحب له الوقت أن تجلس مصلاها وتفعل ما تفعل، كما في الحائض أن يأتي في نفسه يهاب عدل الأعمال كما ذكره هنا يكره وطاب لأدرس بعد قطاع الدم عليكم السلام ورحمة، فكذلك يكره للنفاء بعد قطاع الدم وقبل تقسم النفاس يكره وطها ويكره لها خطاب. يعني لا نكرر كل مر من واجبات من محرمات من مكروهات من محبات للحائض تأتي بتامها في نفسه. هذا وجه الاشتراك بالنسبة له. أما وجه الاختلاف، لا يمكن تصور في مقام سبعة وجوه للاختلاف. الوجه الأول أن النساء تفعل حائض مثل قلة الكفة، لأن حائض بيت الرحمة أقل حائض هو ثلاثة، أما نفس أقل النفاس أو الحائض أكثر عيارة، أما نفس فقد وقع الخلاف في أكثر نفاس، فالمشهورها إلى العشر، ومنهم من ذهب الحائض كقلم الأم، ومنهم إلى ثاني عشر، ومنهم إلى واحد عشرين. هذا وجه خلاف أيضا. ثم قال وجه خلاف ثالث أيضا هو دلاء على البلوغ، يعني أن الحيض يدل على البلوغ أما النفاس يدل على البلوغ، لأن النفاس يسقط الحمل، فالحمل هو يدل على البلوغ لا نفس النفاس، بخلاف الحيض نفس الحيض هو الذي يدل على البلوغ. هذه طبية، بعض يقول أنها إذا لم تحد للتحنيه طبية، ولكن هذا مصدر الشرع ثابت معروف بغض النظر. قد يكون هي مثلا ما في اقتضاء الحيض، إلا أنه مثلا تزوجها قبل ماذا؟ قبل أن ضحيت فحملها، ممكن غير ممكن، فإذا كانت ذلك فحملت ضحيت فعلا. الكلام أنه إذا قلنا هكا نعم رواح، بس نقول في العام أغلب عند النساء بخلاف، يعني بخلاف الإسناد. على كل ثم يطور أنها لم ترى بعد ولا هو موجود، يعني إلا أنها حالت قبل ذلك، فيكون الحال كشف عن بلوغها ولا ترطع هذه المعنى. أما الحيضة هو لا هو شكل مباشر عن بلوغها. انقار انقدار العدة بحيض دون نفاس غالبا، هذا أيضا وجه فرق، وجه أن انقدار عدة المريض لا بنفاس غالبا. نحن نعلم المرأة يضع عدتها بحيض إذا كانت فإن إذا طلقها فتنتهي عدها ثلاثة أطهار. فحين وضع في موضوع ماذا؟ في موضوع عجل. أنا في موضوع فليس كذلك، إلا أنه قال غالبا. لماذا قال غالبا؟ قيل في محله إقرار عن موعد. ما هو هذا الموعد؟ الفتيه. قبل أن أذكر هذا الموعد لابد أن أقول أنه أنها في الحيض تخرج من عدتها، يعني إذا كان هناك ثلاثة قرؤات وأقرأ. أما بالنسبة أني فقول إذا تنفست لا تنتهي عدتها، بل تنتهي عدتها بالبلال. هو ماذا قال؟ قال تنتهي عدة المرأة بالحيض ولا تنتهي من شهر غالبا. نحن ماذا نقول في بعض المواد؟ النفاس يحسب أقرأ كسبين، ولا تنتهي عدتها بحسب نقطة. النفاس لا يكف عن أن عقد انتهت بالنسبة للحمل، الذي يكشف عن انتهاء عدة الحمل الولادة. فإذا أولد ولا ترى دم بالعدة انتهت عدتها، يعني لطلقها وطلقها وهي ما وهي حامل، فنقول هذه الحال مدتها. لا نقول بنفاس، نقول بولادتها. ممكن أن تلد لاطة فتعدتها قبل قد تحت، فلذلك الحيض أنت العدة النفاس لا تنتهي لأنها تنتهي الولادة لا. وممكن أن يقال أنه ما أن النفاس، لذلك قال أن النفاس يحله أو كاشفية عن انتهاء. مثل هذا جاء مورد واحد، وهو هذا مورد، وهو أقل الموارد الذي يمكن أن تعتد به المرأة. وهذا مورد حال فوضعت جيد عندما لم ترى دم ليست بسر فطلقها، وقع طلاق بعد الولادة الفت بعد الولادة وقلا رؤية دم بعد عطلها رأت دم رأت دم لله. نقول هنا وقع طلاق صحيح لأن وقع في طهر لم يجامعها فيه، صح؟ وقع صح. هل لا شيء أقول لك بس كيف تعتاد؟ فرأى دم نفاس، النفاس لحظة فرأت لحظة، ثم ماذا؟ ثم برأت ثم نقط، يعني ما نقط إلى في محله فقهاء تزمه أن هذا الدم للحظة يحسب من العادة منزلة أحيضة الأول منزلة أحيضة الأول. طبعا عندها هي مر طهر الذي تقع فيه، هذا طهر أول إعدتها طاح، هذا طهر أول عدنا هذا طهر أول، ثم تفرت لحظة، ثم لابد أن تهر عشرة أيام يفصل بين النفاس وحيض، وبين النفاس وبين حيض الحيض لابد أن يصل عشرة أيام. التفت علينا رابط بالأس بين الحيضتين لمدة عشرة أيام طاح، ما بين الحيض والنفاس كذلك بخف بين النفاسين ليش عشرة أيام. هذا هذا القرآن طيب. فيقول هذا حتى يد الحيض لابد من عشر من عشرة أيام ما عرفت يام ثم رأت الدم، هو ممكن أن يكون فرحت ولكن رأت الدم قبل الحيض ثلاثة أيام ثم طهرت داش عشر إلفتان عدمع هنا وعطف الأول هنا ثم ماذا؟ ثم نفست ثم طهرت عشرة، هذا طهر ثاني صح؟ ثم رأت التيام ثم طهرت عشرة، هذا طهر ثالث. مجرد شوف رؤية ثم هنا انتهت عدته عدمع الآن هذا عشرة زاد عشرة عشرين وديت حيض كتوعين لحظة هنا الحيض لحظة هنا النف جميع عدتها تنتهي العلاق لماذا 23 يوم والحين يسألوها دعاء فيسألت أقل عدة النساء هو مور هذا مور العد مطلق 23 يوم لفظ تنتهي عدتها الطلقة وهذا قليل ونادر وصحيح وإن شاء الله فلذلك قال وقضاء لدى الحيدون نفس غالبا هنا لأنه وقع نفس هذه أقوال الثالثة لذا احتز عنها. ثم قال ورجوع الحائط لعادتها وعادة نسائها والروايات هو النفس. هذا ماذا؟ هذا فرق سادس. ما هو فرق سادس؟ قال لأن الحائط إما تكون ذات أو لا تكون ذات عد فهي عدة فجل عدتها إلا تكون ذات عدة قل هنا فهي إما مبتدئ أو مضطربة فمبتدئ أو مضطربة هناك قلنا إذا كان في تمييز فيجعل إلى تمييز إن لم يكن في تمييز يختلفان فتذهب مبتدئة إلى عادي أحرابها وتذهب مضطربة مباشرة إلى الروايات. هذه قدمنا الأخوان تذهب إلى الروايات. هذه نسأل النفساء ماذا؟ قال النفس ليس كفر. النفساء إذا تجاوز دم العقرة إلى عيها في حي لا تجعني في الذي أطف منسى في الأول فالها أجعل العدة إذا انفعد إلا أن ينفعد إلا تميز وإلا ميون في الرواس. النفساء ما عندها تفصيل. النفساء إما تأخذ الجهة إذا كان انقطع على العشرة وتجاوز العشرة فإن كانها عدة فأرجع اعتريها فهي جيد. ويخناف بعدم اشتراط أقل طهر بين النارين أجدنا أيضا هذا الفرق السابع أن بين النفاس لا اشتراط قل نقشة بخلال حيضة لا اشتراط بين حيضة الثانية أن يكون الحد الأربع عشر أيام هذا طوارئ سبعة كذكرها الشارح والحافظ بدأ أن قال أنه اتفق على أنه الأحكام واحدة وذكر الذكر في كتاب الشرح سائك عندما في القوارئ شرع عندما قال أن النساء تأخذ جميع أحكام الحناك وهو قول الأصحاب أصحابها بلا ذلك أن النساء تأخذ أحكام الحناك وقال في معطر محقق حلم لا يعرف فيه مخالفا فيه خائفا العلم يعني أن تأخذ النساء قل أحكام حائل خائفا بناء العلم هو يجب الوضوء مع غسل هذه مسألة جديدة وإبلاغية التفت إليها حاصل مسألة الغل أنه إرلت عن حيدها أو إذا اغتسلت صاحبة عار المتوسطة أو إذا اغتسلت صاحبة السحارة الكثيرة أو إذا اغتسلت صاحبة هل يغني غسل الوضوء أم ونعلم أن قرر المطيقان الذي يبلى فيه أن نغني عن الوضوء وقد وقع الخلاف بينها أن غسلنا من الأغسال الواجبة كما نحن فيه غسل الحيضات وغسل المتوسطة الكثيرة هل هذا يغني عن الوضوء المثل ميت واوى فالأغسال الواجبة غير غسل الجنبة تغني عن الوضوء أما وبعضهم هذا أكثر من ذلك بل المحبة التي اقتبس استحياب غسل الوضوء قال هنا ويب الوضوء من غسلنا يعني غسل الحيض غسل النفاس أصحاب متوسطة الكثيرة لا يغني فلا بد من الوضوء ما مع الغسل ايش قلت مع الغسل لم أقل بعد الغسل هو متقدم عليه ومتأخر نزل الشيخ حمد يعني الوضوء عندما أودع عليه الوضوء وقلنا أن لسا يعني أغسلها من النفاء والحائض أو كثة وسط لا يغني عن الوضوء فمعين انتقل أين وقع الوضوء وقعوه قبل أن أغسل هي الآن سهد الحيض بد أن تغسل تتضى سؤال تتضى يعني بهذا الترتيب غسل الوضوء وغسل يا هذا السؤال قال لا فرق عندنا بين أن يتردع أو يتأخر وإن كان ويستحب قبله وإن كان يستحب أن يقعل قبلا نعم يعني لا يشك أن يقع بعده وإن كان الاستحب أن يقع قبله نعم تتوضع على الاستباب ما يغتسل وإن كان يجوز لا خير عن الغض أحبت أن أتابع هذه المسألة إلى الأقريبان سمعت لك الأقال أنه هل يجب وضوء على الحد وهل يجب وضع على المطهر المتوسطة وهل يجب وضع على المدى الكثيرة وهل يجب وضع على نفسه لأنه تظن أنه عندما قالوا يجب الوضع مسلنا اتفاق أنه لابد من الوضوع بعد غسل بجميع هذه الأصام يظهر كأنه ليس موضع وبعد أن أطعت في خدمة الأقوال سئل ماذا له شيء وكان سيد جسمي حفظه انظر شمه قال أما بالنال الوضوء بعد الحيض قال رحمن مرح كرمة قال هذا يعني يجب بعد الحيض لا يغني غسل الحنك قال هذا هو المشهور كان في المخلف وعليه اثنان في المعتبر وعليه شيخان شيخ مفيد وشيخ الطوسي وعليه قان ايضا وذكره سر المتأخرين منهم اشيان لغسل الحنك لا يغني عن الوضوء اي بدا غسل المصحات المتوسطة عن الوضوء لا تفشو قال ذهب بالمعتبر وقال أن قال أن ظاهر المعتبر الإجماع على أنه لا يجتمع مع غسل عجيب قال في الكرمة ظاهر المعتبر المحرك اللي الإجماع على أنه لا يجمع مع الغسل يعني يجمع الوضوء لا يجمع لا يجتمع عن الغسل لا يجتمع الوضوء على الغسل ظاهر نظهر في كتاب أي مطلق في الشيخ طوسي عدم وجوبه للا الصبح هو ما يقول يجمع الوضوء مع غسلهن وما ذي غسلهن طريقة لفصحد وتحرق مواصلها كان قليلا لنا فيه غسل فتبقى أن ظاهر المعتبر الإجماع على أن لا يجتمع فعل يظهر من كتاب مبطل خلاف عالم الوجوب إلا أن سيد مرضى في بعضه سرعاد لصلاة الصبح يعني عبارة أخرى موضوع الوضوء بعد الغسل أو مع الغسل أو قبل الغسل، يعني موضوع الوضوء هل أنا قادر متفصل وضوء؟ نعم انصر ها خليه أحرف. هل أن الوضوء يجب بعد غسل الصدر المتوسطة أم لا؟ فهذا موضع خلاف وليس موضع اتفاق. بعد رساء وإسحاض الكثير يجب الوضوء للإسحاض أم لا؟ وقع الخلاف بينهم فقال سيد مفتك مأذن يجب الوضوء المتحاضر كثير وإن أسهل. قال شوف عبارة وهو يعني خيرة السرائر الإدس والشرائع معقد حل ونهاية الأحكام لا غير هذا في القصة والذكر الدروس والبيان والمع وجعل القصد والرضا ومسالك كل قوم ماذا قال هذا يجب بعد الغسل. شوف عن الوقت صار قم صاحبا حمد رح الكرام في العبارة وقصر صدوق الآن بدخل لكم ستان هي العبارة الكرام قال وقصر صدوقان أي في النهاية في القصة السيد المرضى يعني في بعض كتبه على ذكر الأغسال المتحاضة الكبيرة دون تعرض للوضوء لو كاتب عليه ذكاهم تقل ومتقدمون سان بي مرضى طوطي من بدأ الشيخ في بعض اسمه هو حدش مطر هون قال ذاك الأغسل وما ذاك وعند أن لا يضع من تتسل بعد استحق الكثرة وهذا صحيح السيستاني في ناسة أنه لا عليها للمتحضة الكثير فإن الوضوء المتحضة المتوسطة فقط أصبح غسل عند المتحضة المتوسطة السيستاني أحوال بناء عليه بناء عليه هذا الخلاف بين المقدمين والمتأخرين هذا الخلاف العملي في زماننا الآن المتأخر بشهيد الأول وشهيد ماذا قالوا يجب الوضوء مطلقا بعد أن إسحاق متوسط تكريرا نفاس صيد لا خلاف ولا فقد نعم يجب الوضوء الوضوء التقريب قالوا ويستحب قبله يعني يتحب أن توضأ قبل الوضوء أي قال تخيله في هذا الوضوء اللي يقع قبل الغسل الآن قال قبل الغسل بينية الإصباحة ورفع مطلقا فيبين أن ما فيه ليس في الوضوء الذي يقفت قبل يعني عبارة أخرى مثل الإطلاق التي أدت بك لما ترفع تقول لنا أنه توضعت المرأة قبل الغسل أو بعد الغسل يا خير في نية إما أن تنوي الإصباع لما مشروط الطارة إما أن تنوي الحدث هي توضع الصوبة إما توضع قبل الغسل أو بعد الغسل ما هي تجب عليها أن تغيرها هي خيرها بنية إصباحة الآن توضأ لي صلاة أتوضأ لي مس القرآن ولقراءة القرآن توضح ما يشتط فيه الطهارة أو لا أتوضأ لرفع الكيف الآن هو ماذا وهو الاستضاع أيضا النفاس وإلا نحدث عبر لأن شهيد جيد السؤال لأن شهيد ثاني يظهر من عبارته عنده ماذا عنده تعلق على رضته شهيد الثاني نفس شهيد يعني عنده هذه الروضة عنده طريق على الرضا يعني الله أيضا رضا علق في هذا المرد ماذا قال قال أن الوضوء والغسل كلاهما مشتركان في رفع الحدث ليس غسل خاص يكون الوضوء هو تحقير من هذا العبير جزء عفع الحدث الأكبر فقال وتخيل فيه في الوضوء بنانية والرفع مطلق ربه أو بعد على صح القرآن ليس على صح القرآن لأنه إسماعيل ماذا قال ابن إدريس وماذا كان عليه الشهيد ثاني بنانك ابن إدريس لك شتاتع الكلام وراحتك قال ابن إدريس أن الوضوء لو تقدم على الغسل لا يجوز فيه نية رفع لأنه الغسل خاصة الذي يرفع حدا الأكبر الوضوء لا يرفع إلا حدث نص أظهر فذلك قال الإدريس إذا وقع الوضوء بعد الغسل نعم حقنا أن كلمة أما إذا وقع الوضوء قبل فيه رفع حدث لا يحدث إلا الغسل كمن ابن إدريس ذلك قال على صح القرين يمن يعني عند الشهياني مقابل صح القرين ابن إدريس لأنه تاهية الرفع إذا وقع بعد إذا الوضوء لا الغل لا يصح قال بأن الحدث الأكبر لا يرفع إلا بالغسل من هو مولانا صاحب الزبدة بيقول ورد هذه ورد رجعني مولانا رد من هو انتشل نفس الشيخ الشهيد هو الذي نقل ورد أو ورد شهيدني على صاحب السرائر قال أن الحدث يرفع به ما شوفش عليه به فرق في المتقدم والمتأخر إذا كانهما كلا فإن وقع الوصل ومن ثم وضوء أو وقع الوصل ومن الوصل فكلا ما مشترك في رفع الحدث فأيثر أن وقع الوضوء قبل أم بعد يشعر عليه أحد الصبر لا بعد ذكري ذلك ثم قال ها عند بالك هو زمن ذاك وهذا من أحد الشلاب بالزبط بعد ذلك يقول له بناء على كلام تختلط وتطلط حدث على الأجر فما أعتقد لا نخف. نقول نعم في مثل هذه واحدة من الثلاثة لابد أن تضمض هو تزمي ذلك. تزمي يجب في ذهن جميع الأقسام التي فيها وصل يجب ضلبه. كذلك كأنه وقتك أن الوضوء وقع في هذا المورد فيصبح أن تشكل يعني مبتحب تقبل رد إشكال فيصبح أن تشكل على الوضوء الخاصة فيرفع لا يرفع الحد في إثنين هذا المورد. هو يلد لأن في العبارة بأن الحدث يرتع به. نعم ذلك لا تصل في موضوع تصد في موضوعنا يعني استخدام الكثير والنفاق والخيط لا تجد غلام وضم عليه وضوء وضعت الشعالة يجب مورد واحد غسل من دون رؤية في أحداث حتى يصل النقل عليه ما فيه إيه؟ هنا هذا مورد فلذا عندما قال الرد علي لهم لأبني على أن يغسل اشتكى فإذا وقع كذا وهذا واحد أنا سيدنا أنا أضع على سيد ذلك ما يطر في البال ما يطر في البال أنه يمكن أن يضع الإشكال بالبيان المتقدم ما يخرب بالبال ما هل هذا صحيح عليه الصلاة والسلام لا على سل هاو أكبر دعاء الله تعالى على المضيين وفي الباقيين إذا وقع فعل انقطاع شو هذا العبارة ومنهم من نفس شيء مصطفى قال إذا وقع فعل الانقطاع شو يعني من قال الانقطاع يعني إذا وقع الوضوء كالدم كيف يعني إذا وقع ضوء انقطاع دم الآن عم جهاز إذا حربه أنه قد تنتهي من الحيط وقد تنتهي من لكن الانقطاع دم فيصح صحة إذن أن تكون خيرة في الوضوء بين الاستباحة والرافع بل لا بد أن تبقى استباحة فقط شوف العبارة صغيرة شرحناها بهذا وكرر قال إذا وقع الوضوء بعد انقطاع الدم لماذا تبقى هذا الحيض لإحتراز أن مورن حيض عشر ترفع عشر على الأشهر سؤال مستمر بعد عشر يوم الحادي عشر حيض نفس وهو استعادة إذا حاض يحط تبدأ بنية أحداث لا لأن حدث ما زال موجود فيعين أن يكون شوف دقة عند الشيء فلذلك هذه إذا وقع بعد هذه ما هذا قيد للرفع أو قيد كل تخير يعني هي مخيرة ما تم ضمن عشرة أما إذا تجاوز العشرة فاسل عنها التخير عين عليها أن تنوي استحى فقط النكتية انتهى كلام في المأثرة لا تبارك الله عز وجل أي قسم من هذا متقدم أشرع في بحديد وهو غسل مثل الميت قال وأما غسل الماس هو للميت الآدمي فقط ليش احترازا عن الميت غير الآدم يعني غير آدم يعني كان يقال خوش آدم هذا بخوش آدمي بتعبير ضراري لا آدم الإنسان يعني إذا أنت المست ميت حيوان يجعل عليك غسل مثل الميت فيجب عليك غسل الميت خاصة إذا لمست ميتة ماذا آدم ولكن مطلق ميتة آدم قال لا أيضا إذا كان ذلك بعد الوضع بعد نبرد الجثة وقبل الميت قال وأما غسل الميت الميت آدم ينجس نعم نجس مصير خاص فبعد البرد قبل الغسل قبل التطهير بتمام الغسل تمام الغسل أنه مثلا إلى غرفة ما يغلل الميت أنا كنت من مصري وبدأ ابن بيم فأنا ما رفع فإذا ولا استرصه تقول أنا لما أتل هذا العب أذنها بغسله المغسل نقول وإن أنا ذلك لم يتم الغسل والغسل ولما تمام الغسل يعني حتى يتم جميع أخذها الميت أين بعد ذلك لا عليك أما قبل ذلك فيجب عليك هذا من جهة هذا من جهة النجاسة المعنوية تجد غسل تعال معي الخبثية والتطهير فقط وفي وجوب غسل العضو اللامس يعني لك غسل المس لألامس الميت يجب عليك أن تطهر إياه هذا شرط كان وكرر أنه يوجد قول مسلة وأشار إلى عبارة في وجوب غسل العامس قولان أجودهم ذلك يعني أجودهم وجوب ذوي الغسل خصوص الغسل الغسل سؤال قال أغسى بسه قبل البرد وبعد الموت لك الآن فلا هو بمسه قبل البرد وبعد الموت يعني إذا مات تزبر بعد فمسه يجب عليك غسل مس ولكن هل إذا نعنى عنك الميت يتنفي عنك أغل اليد قال لا لا يوجد ناس لا يوجد والعبارة أرق أن مس ميت بعد برده يوجب سن يوجب نجاسة لا بد من غسل اليد الكلام للكلام الخلف وقع بعد وقبل بعده وتغسله فاسل الغسل ولا تجل الغسل أم هو القرآن وحسب انتبه بالدقة هو القرآن قبل أن يرد وقبل أن يغسل فإذا الشيخ وقل ولا أساه لا أصل قمط أم لا غسل فوجب قولا إنهما نأوجب هذا قال أجوهم فيبقى أن تغسل يدك. ومنهم من أسقط عن كذلك قال خلافا المصنف. المصنف نفس المصنف الشيء الأول قال بعدك الطهير والغاز موت مباشرة بعد موت مباشرة. لذلك قيل هنا أن العلامة والشيخ الطوري وجاء آخرون ذهبوا إلى أن مجرد خروج الرؤوس موجب الجنازة. لماذا؟ قال بإطلاق رواية الشرع صحيح الحال عن عبد الله عليه السلام أن رجل يصيب ثوبه جسد الثوب على صدره قال يغسل أو يغسل ما أصاب ثوب وقع جسد الميت في حق منها أن ما سألان أو وقع صبعه وبعد نصف ساعة. فإطلاق الإطلاق يتدعي أن تمثل أنه يتجسس بمجرد لغن ميت. لا أستطيع فقول أمس الحي بان الميت فيه قبلان منهم من أجب الطير ومنهم مرجلية على أنهم اطلقا أنه دائما يكون هناك رطولة سارية أم حتى ولم يكن هناك رطوبة. إذا كان صحيح يوجد قول العلماء ونسع العلماء أنه حتى لو لم يكن على رطوبة فوجد هناك الغرب. وكان لا غسل مسيح بعد الغفرة وكان لا غسل بمسيح بعد غسل هذا قام غسل بعد إذا رسه كل غسل ويوضي بس عضو كولا غسله هل هو هذا الذي ذات وارد انتهى من غسل عوه الرأس أتى ولا قولا اختار الصنف عن الوجوب. لذلك قال الشيخ لقل بتنان غسل يعني إذا لست رأس شو ما قال في وجوهه بمس عضو كم غسله قال أن طال الصنف عمله هذا جو ماذا لا موجب. أنا قلت إذا الآن دخلت أنت إلى غرفة فيها هي فانتهى من تريد عضو أخائي قاسي مثلا ولمسته هل يجب عليك غسل مس الميت أم يجب ما لما أم يجب عند القاضي مال الغسل. ولكن عبد الرحمن وفي وجوب غسل مس الميت بمس عضو كم لا قولان اختار المصنف عدمه يعني عدم الوجوب عدم وجوب غسل مس الميت خلاف لما راه بأي نفس الشيخ أحمد لابد أن يرم جميع الغسل حتى ما التلان يجب عليه غسل مس الميت. تفضل شحال عندك في أي طبعة أفتحها يعني يصبح عبارة كذا ولا غبي مسدس أكان عندهم نعم نعم طيب أصبح فتح دخل وفي وجوبه وغسل عضو نعم ولا نحن نقرأ ونشر عليه صحيح من هذا نظمت أن يخرج في النسخ كان أوقعني في الفخ نعم وفي وجوب غسل عضو لاس نعم فتح على كتك في شرخ وفي وجوبه ما زي عضو نعم غسله قولا قال اختار المصنف العدل طيب أسألكم قال في حكم الليت جو المجتل عام فكنا الميت قد ماذا صلى بعه أو انفلت ده وبنه. هل أنت إذا مثل الميت يجب عليك غسل الميت واضح وصر فإذا لست هذا بعض مطهور المجتل عام هل يجب عليك غسل الميت نعم وفي حكم الميت ماذا أن مس جزء المجتل عام عاد ليس فقط الميت هو المبان منه من يعني هو المبان من المجتل عام من حي يعني الآن هو ماذا كان يعمل على الأشعة إذا به قد قطع إصعاره أنت لمسها الإصعار المبان من حي هل يجب عليك غسل الميت؟ نعم يجب عليك غسل الميت كل عضو مجتمع على عظم مجتمع على عظم يعني عظم مبان من ميت أو من ميت فأجب بميت الغسل وفي حق الميت جوه المبان على عظم المبان منه من حي بعد أكلام كل كلام منتهي عظم مجرد عن لاحم عندما قطع إصعار له عظم هذا قدر ضيقا مكتور ومقطوع من ميت أو مقطوع أي جوال لو جمع عظم كان يجب يحم هذا مس هذا يوجب غسل قال وعظم الجرد عندك يوجب غسل ليش عدلت قال اسنادا الى دوران الغسل ما دل عظم عليه عظم يعني مصنف ان يكون مصنف يعني شهيد اول انت ماذا قلت جعلت محور الغل وجود عظم وجود العواك الخالي او مش العلم هذا وجود كافي وجود غسل فانا اول قول انا الشهيد لو اقول متى لم عظم مش من الايه مشتل يجب الغسل خالفه شهيد الآية مش شهيد الله قرر المذكر الذي يرمي الروايات أن عظم مشمل على الله يجب غسل مبانا من ميت ومبانا من حق أما العظم المرد هذا هل يجب على وضعيف ضعيف ماذا بأيه جهي أول رأي الثاني أنك إذا مسع عضل مجرما يبالك غسل فيه أتي والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد على آل طيبين الطاهرين. أفضل لكم في ذكرى ولادة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يوجد ملازمة وبعبارة أدق أن مس الميت بعد برده يوجب غسلا ويوجب نجاسة فلا بد من غسل اليد. الكلام كل الكلام والخلاف وقع بعد موته وقبل برده وتغسيله. نفينا الغاسل الغسل ولكن هل يجب الغسل أم لا؟ هنا القولان واضح وصلت النكتة بالدقة. هنا القولان قبل أن يبرد وقبل أن يغسل. فإذا الشيخ باقر ولمسه لا غسل قدر متيقن، أما لا غسل فيوجب قولان منهم من أوجب وهذا قال وأجودهما ذلك فيجب أن تغسل يدك، ومنهم من أسقط عن كذلك وقال خلافا للمصنف. فالمصنف نفس المصنف يعني الشهيد الأول قال لا يجب عليك التطهير والغاز بعد الموت مباشرة. بعد الموت مباشرة لذلك قيل هنا أن العلامة والشيخ الطوسي وجماعة آخرون ذهبوا إلى أن مجرد خروج الروح موجب للنجاسة. لماذا؟ قالوا لإطلاق الرواية الشريفة اسمها شيخ علي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل يصيب ثوبه جسد الميت، الثوب وقع على جسد الميت، قال يغسل أو يغسل ما أصاب الثوب. ثوبك وقع على جسد الميت، قال هذه فيها إطلاق من أي جهة؟ أنه سواء مات الآن أو وقع الثوب عليه ولو بعد نصف ساعة فهذا إطلاق. الإطلاق يستدعي أن نتمسك أنه يتنجس الثوب بمجرد لقيا بدن الميت.
هل تعمل فقط الرطوبة المصرية؟
الآن سوف نتكلم فنقول اللمس الحي لبدن الميت فيه قولان منهم من أوجب التطهير ومنهم من لم يوجب. هل مرجع ذلك على أنهم اتفقا أنه لا بد أن يكون هناك رطوبة سارية أم لا؟ حتى ولو لم يكن هناك رطوبة، أنا ذكرت سابقا يوجد قول للعلامة أو نسب إلى العلامة أنه حتى ولو لم يكن على رطوبة فأوجب هناك الغسل. قال وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل، هذه واضحة بعد. وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل، هذا قدر مطلق غسل بعد إذا لمسته تغتسل لا تغتسل. وفي وجوبه بمس عضو كملا غسله قولان، هذا اللي شو هذا الذي ذكرت وأحسنت، انتهى من غسل العضو هو الرأس، أتيت ولمسته قال يوجد قولان، اختار المصنف عدم الوجوب لذلك قال شرط الشارح قبل قليل بتمام الغسل، يعني إذا لمست الرأس شو ماذا قال؟ وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان، اختار المصنف عدم الوجوب. عدم وجوب ماذا؟ عدم وجوب أنا قلت إذا الآن دخلت أنت إلى غرفة يغسل فيها ميت فانتهى من تغسيل عضو من أعضائه كرأسه مثلا ولمسته، هل يجب عليك غسل مس الميت أم لا؟ يجب. ماذا متى قلنا يجب؟ عندما قال بتمام الغسل، ولكن بعد ذلك ماذا قال؟ وفي وجوب غسل مس الميت بمس عضو كملا غسله قولان، اختار المصنف عدمه يعني عدم الوجوب، يعني عدم وجوب غسل مس الميت خلافا لما ذهب إليه نفس الشارح، لأن الشارح ماذا قال؟ لابد أن يتم جميع الأغسال حتى ماذا؟ حتى لا نوجب عليه غسل مس الميت. فضل شيخ علي. عندك في أي طبعة؟ فتحها؟ يعني تصبح العبارة هكذا، وكذا لا غسل بمسه بعد الغسل، هكذا عندكم؟ نعم. نعم. طيب، وين صارت الفتحة عندك في النسخة؟
وفي وجوب غسل
العضو. وفي وجوبه.
وفي وجوب غسل العضو. غسل العضو.
وفي وجوب غسل العضو اللامس. نعم. قولان. نحن نقرأ هنا شيخ علي. تهينا منها. أنا ظننت أنه يوجد اختلاف في النسخ. هكذا أوقعتني في الفخ. نعم، وفي وجوب غسل العضو اللامس. نعم بالفتح. الآن نتكلم في شيء آخر. وفي وجوبه بمس عضو كمل غسله قولان. بعدها شيخ علي صحيح؟ جيد. قال اختار المصنف العدام. دقيقة وأسألكم الدعاء. قال وفي حكم الميت جزءه المشتمل على عظم. يعني قد يكون هذا الميت قد ماذا؟ قد انفصل إصبعه أو يده، أو انفصلت يده عن بدنه. هل أنت إذا لمست الميت يجب عليك غسل مس الميت؟ واضح الغسل. طيب إذا لمست هذا الإصبع المقتور المشتمل على العظم، هل يجب عليك غسل مس الميت؟ قال نعم. وفي حكم الميت ماذا؟ أن تمس جزءه المشتمل على عظم. بعد، ليس فقط الميت، والمبان منه من حي، يعني منه، يعني والمبان من المشتمل على عظم من حي. يعني الآن هو ما زال حيا وكان يعمل في مصنع للأخشاب، وإذا به قد قصت إصبعه، فأنت أتيت ولمست هذا الإصبع المبان من حي، هل يجب عليك غسل مس الميت؟ نعم يجب عليك غسل مس. شوف العبارة. نعم. كل عضو مشتمل على العظم، مشتمل على العظم يعني لحمه وعظم، مبان من ميت أو مبان من حي، فأوجب بمسه الغسل. قال وفي حكم الميت جزءه المشتمل على عظم والمبان منه من حي. بعد الكلام، كل الكلام وننتهي. العظم المجرد عن اللحم، عندما قطع الإصبع لحم وعظم، هذا قدر متيقن. مبتور ومقطوع من ميت أو مقطوع من حي يوجب الغسل. سؤال، لو وجدنا عظمة خالية لا يوجد عليها لحم، هل إذا لمست هذه العظمة يوجب غسل؟ قال والعظم المجرد عند المصنف يوجب غسل. ليش؟ عم يعلل. قال استنادا إلى دوران الغسل مع وجود العظم وعدمه، وهذا عظم. يعني المصنف يريد أن يقول، المصنف يعني الشهيد الأول، أنتم ماذا قلتم؟ جعلت محور الغسل وجود العظم. وجود العظم سواء كان خالي أو مشتمل على اللحم، ماذا؟ وجوده كافي في وجوب الغسل. فأنا الشهيد الأول يقول، أنا الشهيد الأول أقول، متى ما لمست عظما مشتمل أم غير مشتمل يجب الغسل. خالفه الشهيد الثاني. قال الشهيد الثاني لا، القدر المتيقن الذي يظهر من الروايات أن العظم المشتمل على اللحم يوجب غسلا، مبانا من ميت أو مبانا من حي. أما العظم المجرد ماذا، هل يوجب أم لا؟ قال وهو ضعيف. ضعيف ما ذهب إليه الشهيد الأول برأي الشهيد الثاني، أنك إذا لمست عظما مجردا يوجب ذلك غسلا، ويجب فيه يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامكم في ذكرى ولادة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم.